بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك الأولياء والعلماء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في شرح منظومة الغوث أبي مدين التي شرحها الإمام ابن عطاء الله السكندري في آداب السلوك وطلبة العلم وآداب المقبلين على الله عز وجل، القصيدة المعروفة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. من المعلوم أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وقال عنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلمنا أن العبادة هي الوظيفة الأولى التي خلق لأجلها الإنسان، والطريق إلى الله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نسلكه جميعا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ودعانا ربنا تبارك وتعالى بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا شك أن الطريق إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون محفوفة بالأدب، وأن تكون مسيجة بالتزكية، وإلا إذا سلك الإنسان إلى الله عز وجل بعقل فيه علم، وبفكر فيه وعي، وبقلب فيه ربما بعض المعاني، لكن كان كل ذلك خاليا عن الأخلاق التي يعيشها الإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله، ولم يلتزم السلوك الصحيح بالأدب مع الله ومع العباد، فلا شك أن عبادته لله تكون ناقصة وربما انتقضت بالكلية. لذلك العلماء أيها الإخوة الأكارم دلونا على الأدب في أمورنا كلها، وقال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي زكى النفس بالتربية والتهذيب، وخلقها بالأخلاق الحسنة، وأدبها بالسلوك المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال لنا ربنا بعد ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك اهتم العلماء في التاريخ الإسلامي بشكل عظيم بقضية الأدب والتزكية للسالك إلى الله تبارك وتعالى في ميدان العبادة، وللسالك إلى الله بطريق العلم وهو الأولى بالأدب. لذلك اعتنى العلماء في التربية بأدب السالك إلى الله، بأدب المريد، واعتنوا بأدب طالب العلم، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة جدا. لماذا؟ لأننا نريد أن نميز بين العبادة في الإسلام وبين العبادة في باقي المذاهب والأديان، بين السلوك إلى الله في الإسلام وبين السير إلى الأوهام التي يعيشها الناس في غير الإسلام، بين ما نعيشه نحن من عقيدة سليمة وفقه عظيم وخلق كريم، وبين ما عليه غيرنا. لذلك كانت العبادة في الإسلام لها تميز بالآداب الظاهرة والآداب الباطنة، وكان طلب العلم أساسه الأدب والتربية، وكان السلوك إلى الله عز وجل محفوفا بذلك. لذلك الإنسان يعظم بالأدب، والعبادة تعظم بالأدب، وطلب العلم يعظم بالأدب. فنحن اليوم ينبغي علينا أن نعلم أن الأدب يحثنا في كل جانب، ما من جزئية في حياتنا إلا وفيها نوع من أنواع الأدب. ولقد ألف العلماء كثيرا من الكتب في ذلك، بعضها للمبتدئين، بعضها للمتقدمين، بعضها ربما تصف حال الأولياء الكبار. لكن قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هذه القصيدة العظيمة هي عبارة عن أبيات ليست بالكثيرة، لكنها وضعت كثيرا من أصول التربية والسلوك ومن آداب طالب العلم والمريد مع الله أولا، ومع الشريعة ثانيا، ومع النبي عليه الصلاة والسلام، مع شيخه ومع إخوانه ومع الناس أجمعين، مع الكتاب ومع مجالس العلم، إلى آخر ما ذكره الشيخ في هذه المنظومة. ثم بعد ذلك جاء ابن عطاء الله السكندري بفضله وعظمته ومكانته في هذا الباب ليشرح لنا هذه المنظومة، فكانت المنظومة أصلا في هذا الباب، وجاء الشرح ليكون إتماما لهذا البناء، ليتكامل الأدب على منهج الشيخ الناظم والشيخ الشارح. ونبدأ بكلام ابن عطاء الله السكندري في شرح هذه القصيدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ العارف بالله تعالى: القدوة المحقق تاج العارفين، ولسان المتكلمين، إمام وقته، ووحيد عصره، تاج الدين، أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري.
إذن هنا تعالى عنه. المتكلم هو الشارح للمنظومة، وهو ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية، يشرح منظومة أبي مدين الغوث في هذا المجال.
الحمد لله المنفرد بالخلق والتدبير.
سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والتدبير، لا خالق سواه ولا مدبر غيره. فالله عز وجل خلق الكون وهو الذي يقوم به كاملا، يقوم بشأنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يتولى أمر كل شيء في هذا الكون، فلا حركة ولا سكون إلا وهي بأمر الله تبارك وتعالى.
الواحد في الحكم والتقدير.
يا سلام، الواحد في الحكم والتقدير، إن الحكم إلا لله عز وجل، هو الذي قدر الأشياء كلها، وهو الحاكم في هذا الكون بحكمه الشرعي وبحكمه التكويني. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. نعم.
الملك الذي ليس في ملكه وزير.
ما شاء الله، الملك الذي ليس في ملكه وزير، هل لله تبارك وتعالى وزراء وأعوان وما شابه ذلك؟ لا، الله تبارك وتعالى هو الملك، وكل من هو في سلطان الله عبد مفتقر إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
المالك الذي لا يخرج عن ملكه صغير ولا كبير.
ما شاء الله.
المتقدس في كمال وصفه عن الشبيه والنظير.
الله تبارك وتعالى متقدس بكمال وصفه، صفاته كلها كاملة، منزه عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
المنزه في كمال ذاته عن التمثيل والتصوير. العليم الذي لا يخفى عليه ما في الضمير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم.
العالم الذي أحاط علمه بمبادئ الأمور ونهاياتها،
فالله يعلم كل شيء ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء.
السميع الذي فضل في سمعه بين ظواهر الأصوات وخفاياتها وخفياتها. الرزاق وهو المنعم، وهو المنعم على الخليقة بإيصال أقواتها،
طبعا بأرزاقها الحسية والمعنوية. لكن نحن بسوء حظنا إخواننا، كلما ذكر الرزق ينحصر في أذهاننا فقط بالرزق المادي، طعام شراب لباس وما شابه ذلك. لكن الأرزاق المعنوية هي أعظم وأوسع وأغلى وأشرف وأنفس بكثير من الأرزاق المادية.
القيوم المتكفل بها في جميع حالاتها،
سبحانه وتعالى الله عز وجل متكفل بأمر العالم في أمره كله. نحن ماذا نقول؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. نعم.
الوهابي وهو الذي من على النفوس بوجود حياتها،
ما شاء الله.
القدير وهو المعيد
طبعا لها، حياتها النباتية أولا، ثم الحيوانية ثانيا، ثم الإنسانية ثالثا، ثم دعاها إلى الحياة الكاملة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، إذن هناك حياة كاملة سماها ربنا الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن هي حياة طيبة فوق الحياة التي يعيشها الناس بأبدانهم وأجسامهم.
القدير وهو المعيد لها بعد وفاتها،
الذي يعيد الخلائق كما قال الله تعالى: كما بدأكم تعودون. نعم.
الحسيب وهو المجازي لها يوم قدومها عليه بحسناتها وسيئاتها،
سبحانه وتعالى.
فسبحانه من إله من على العباد بالجود قبل الوجود،
ما شاء الله. من على العباد بالجود قبل الوجود، ما معنى هذا الكلام؟ أنت أيها الإنسان هيأ الله لك خيرات حياتك الدينية والدنيوية قبل أن تأتي أنت إلى الدنيا. لذلك قبل أن تأتي أنت إلى الدنيا جعل الله لك عالما سخره لك، وأقرب ذلك إليك أن الله عز وجل هيأ لك والدين يسعيان في خدمتك وتربيتك، والله عز وجل أوجدك وهيأ لك أسباب السعادة والنجاح والأرزاق المادية والمعنوية. ثم بعد ذلك لو نظرنا أيضا إلى الأشياء الدينية، الله عز وجل قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. لاحظوا، علم القرآن خلق الإنسان. فالإنسان جاء إلى هذه الدنيا ونظامه الذي يسعده موجود قبل أن يخلق الإنسان. لذلك الله تبارك وتعالى أنعم وتفضل وأحسن إلينا وامتن بنعمه علينا من الأزل بما قدره ربنا تبارك وتعالى، ثم بما وهبنا إياه من عطايا واسعة عظيمة في أمر ديننا ودنيانا. ثم بعد ذلك أوجدنا ربنا عز وجل في عالم النعم التي أفاضها الله علينا قبل أن نخلق.
وقام لهم بإرزاقهم على كلتي حالاتهم من إقرار وجحود.
سبحان الله، وهذا الفضل العظيم أن الله عز وجل امتن بالجود قبل الوجود، وأن الله عز وجل تكفل بأرزاق العباد في حالتي الإقرار والجحود. الملحد الذي يقول لا إله في الكون، هل يقطع الله عنه رزقه؟ هو يأكل من رزق الله ويشرب من رزق الله ويتحرك بفضل الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يمده بهذه النعم ظاهرا وباطنا، وهو يتقلب في جنبات الأرض يقول للناس لا إله في الكون. عجيب هذا أخوان الأمر، يعني أولا دليل على فضل الله عز وجل وعظيم حلمه، ثانيا يدل على أن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. لكن هذا الإنسان لو أنه أزال عن عينه غشاء الكبر والعناد ورجع إلى نفسه لحظة لظهر له فساد ما يفعل ويقول، ولرجع إلى الحقيقة أنه عبد لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. قد أخضعه الله عز وجل لعبوديته قهرا، وهو القاهر فوق عباده، لكن الله عز وجل لا يجعل للإنسان الفضل بهذه العبودية الاضطرارية حتى يقر بها العبد بلسانه اختيارا وبعمله سلوكا والتزاما، أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى اختيارا.
ومد كل موجود بوجود عطائه،
سبحان الله،
وحفظ وجود العالم بإمداد بقائه.
يعني إخوان الأكارم، ربنا عز وجل أمد كل موجود في هذا الكون بأنواع العطاء. قال ابن عطاء الله: نعمتان ما خرج موجود عنهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فالله خلق أولا وأمد ثانيا، وإمداد الله تبارك وتعالى لهذا الكون دائم مستمر، وإلا لهلك الكون وفني.
وظهر بحكمته في أرضه وقدرته في سمائه،
إن شاء الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله،
الله هو الحكيم القدير. ترى آثار قدرته وترى ظاهر حكمته، فالله هو الفعال في كل شيء، وهو الحكيم في كل ما يفعل ويحكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مفوض لقضائه ومسلم له في حكمه وإمضائه،
سبحانه وتعالى.
وأشهد أن سيدنا،
إذن هذه الشهادة ليست فقط شهادة قولية، وإنما هي شهادة حقيقية، نشهد أن لا إله إلا الله، ونسلم لله تبارك وتعالى أمره وحكمه وفعله، ونحن راضون بأحكام الله وبأفعال الله، ومستسلمون لقضاء الله وقدره.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع أنبيائه
صلى الله عليه وسلم،
المخصوص بجزيل فضله وعطائه، الفاتح الخاتم وليس ذلك لسواه، الشافع لكل العباد
صلى الله عليه
حين
وسلم
حين يجمعهم الحق لفصل قضائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المستمسكين بولائه، وسلم تسليما كثيرا. قال: وليعلم.
الحقيقة أخوتي الأكارم، هذه مقدمة، يعني ذكر فيها ابن عطاء الله تقدمة بين يدي ذاك المتن العظيم الذي فيه قواعد السلوك إلى الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم نكتفي بهذه المقدمة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بما يذكره ابن عطاء الله عن هذه القصيدة وعن أهميتها وعن فضل الأدب في طلب العلم والسلوك إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يجعل ما نقرأ حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، والحمد لله رب العالمين.